الشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ألفاظ الحديث قوله وأهوى النعمان بإصبعيه، هذه اللفظة مما انفرد بها مسلم، وهو يشير بهذا إلى أن هذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، إذ أن النعمان بن بشير كان عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فما سمعه مباشرة قليل، وهذا من الحديث القليل التي سمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من قال إن النعمان لم يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا يدل على صحة تحمل الصبي المميز، ويعني قريب منه ابن عباس. ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، فسمعوا أحاديث قليلة ورووا أحاديث كثيرة، لكن الحديث التي سمعوها مباشرة قليلة. قوله مشتبهات، وهذا لفظ مسلم، وجاء في لفظ عند البخاري مشبهات، مشبهات، والمعنى أنها مترددة بين الحل والحرمة، فليست من قسم الحلال البين ولا من قسم الحرام البين. وهذا الاشتباه ليس في حقيقة الأمر، وإنما هو لنظر المكلف، ولهذا فعند بعض الناس أنها ليست من المشتبهات لقوله لا يعلمهن كثير من الناس، هذا يشير إلى أن من الناس من يعلم هذه الأمور مشتبهة. وهل قوله لا يعلمهن كثير من الناس يدل على أنه لا يعلمهن إلا قليل؟ لا يدل. لماذا؟ لأنه لم يقل لا يعلمهن أكثر الناس، وإنما قال كثير من الناس، فيحتمل أن يكون كثير من الناس أيضا يعلمونهن. وهذا الاشتباه له أسباب كثيرة، فإما أن يكون سببه اختلاف العلماء في فهم الدليل، فبعضهم يحمله على الوجوب وبعضهم على الندب، وبعضهم يحمل النهي على التحريم وبعضهم على الكراهة. ومن أسباب الاشتباه خفاء الدليل، خفاء الدليل، وكذلك تعارض الأدلة في الظاهر، وعدم تصور المسألة تصورا كاملا ونحو ذلك. قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه يعني أخذ البراءة في دينه، فلا يذم، فلا يذم شرعا. وعرضه أي صان عرضه من ذم الناس وكلام الطاعنين، صان عرضه من ذم الناس وكلام الطاعنين. قوله ومن وقع في الشبهات، هل المراد أنه يعني ما المراد بوقوعه في الشبهات؟ هذا يحتمل أحد معنيين، إما أن المراد أنه إذا أكثر من تعاطي الشبهات فقد وقع في الحرام من حيث لا يشعر، أو يحتمل أن المراد أنه إذا وقع في الشبهات اعتاد التساهل والجرأة على الوقوع في الشبهات حتى ينكسر عنده الحاجز فيقع في الحرام عمدا. إذن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يحتمل هذين المعنيين، إما أن يكون أنه إذا أكثر من تعاطي الشبهات فقد يقع في الحرام من حيث لا يشعر، أو يكون أنه إذا اعتاد التساهل والوقوع في الشبهات فإنه يتجرأ وينكسر لديه الحاجز فيقع في الحرام. وهذا يعني ظاهر، إن الإنسان إذا كان يتورع عن الوقوع في الشبهات فإنه لا يقع في الحرام، يكون عنده حاجز بينه وبين الحرام، لكن إذا كان جريئا على الوقوع في الشبهات فإنه إذا تجرأ على الشبهات تجرأ يوما ما على الحرام. قوله كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المسألة، فضرب مثلا بالراعي يرعى دوابه حول الحمى، والحمى وما حمي من العشب والكلى لأجل الدواب، فيكون محميا لأجل هذه الدواب محظورا على غيرها. وهذا إخبار عن الواقع، إخبار عن الواقع، ولهذا قال ألا وإن لكل ملك حمى، فهذا يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الواقع، أن الملوك عادة يكون لهم حمى يحمون فيها دوابهم، يحمون فيها أماكن من الأرض لا ترعى فيها إلا دوابهم. وقد ذكر العلماء أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي أرضا لدواب المسلمين كخيل الجهاد وإبل الصدقة ونحو ذلك، ولا يكون ذلك على سبيل يعني الظلم للناس، وإنما لأجل المصلحة العامة. فإذا حمى الإمام أرضا للدواب للمصلحة العامة فهذا لا بأس به. أبرز فوائد وقوله ألا وإن حمى الله محارمه، محارمه المقصود بمحارمه يعني المعاصي التي حرمها ونهى العباد عن الوقوع فيها، فلا يحل انتهاكها. أبرز فوائد وأحكام الحديث، أولا هذا الحديث من الحديث العظيمة المشتمل على معان كثيرة، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه من الأحاديث التي يدور عليها الدين، فهو مشتمل على الحث على فعل الحرار، فعل الحلال واجتناب الحرام، وكذلك توقي الشبهات وطلب السلامة للدين والعرض وتعظيم شأن القلب، وأنه ينبغي للمسلم أن يسعى لصلاحه. ثانيا دل هذا الحديث على أن الأشياء تنقسم في الشريعة إلى ثلاثة أقسام، حلال بين وحرام بين ومشتبه، ليس بواضح فيه الحل ولا الحرمة، وأن الواجب اتباع الحلال والأخذ به واجتناب الحرام واجتناب المشتبه أيضا. ثالثا، دل هذا الحديث على أن الناس يختلفون في العلم بقوله لا يعلمهن كثير من الناس، في إشارة إلى أن من الناس من يعلمهن، ويختلفون كذلك في الفهم، وهذا أمر واقع من قديم الزمان أن الناس يتفاوتون في العلم والفهم تفاوتا كبيرا. رابعا، أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على معرفة الحكم في المشتبه، حتى يكون على بينة من أمر دينه، لكن إن استمر الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع تركه، فالورع تركه. خامسا، دل هذا الحديث على مشروعية اتقاء الشبهات والبعد عنها، وأن المسلم يستفيد بذلك البراءة لدينه وعرضه، فالبراءة لدينه من أن يذم شرعا، وكذلك السلامة لعرضه من أن يقع الناس في عرضه، فالأول فيما بينه وبين الله، والثاني فيما بينه وبين الناس. سادسا، دل هذا الحديث على أن طلب البراءة للعرض من الأمور المطلوبة شرعا، كطلب البراءة للدين، وأن الإنسان ينبغي ألا يعرض نفسه للتهم ومذمة الناس. ولهذا لما رأى رجلان من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه صفية، فأسرعا فناداهما وقال إنها صفية. قال يا رسول الله، سبحان الله، يعني لن نتهمك وأنت رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. هذا يدل على أن طلب البراءة في العرض والبعد عن التهمة من الأمور المستحسنة الشرع، ولا يقول الإنسان إنني إذا كان الأمر فيما بيني وبين الله فلا علي من الناس. نقول أيضا لا تفعل أمورا تتهم بها وتجعل الناس تتحدث فيك وتذمك، ينبغي أن تبتعد عن هذه الأمور، وإذا وقع شيء من ذلك ينبغي أن توضح، إذا وقع شيء من ذلك أن توضح ذلك لمن قد يسيء بك الظن، فتبين له حقيقة أمرك حتى لا يسيء بك الظن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية. سابعا، خطر التساهل، دل هذا الحديث على خطر التساهل في الشبهات، وأن الإقدام عليها سبب للوقوع في الحرام. إما أن يقع فيها من حيث لا يشعر، إما أن يقع في الحرام من حيث لا يشعر، وإما أن تجرؤه على الوقوع في الشبهات يجرئه على الوقوع في الحرام. لأنه ينكسر عنده الحاجز النفسي بينه وبين الحرام فيتجرأ على الوقوع في الحرام. ثامناً، أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على البراءة لدينه وعرضه، فلا يقع في المشتبهات ولا يصاحب من يقع في المشتبهات، فإنه إذا صاحب من يقع في المشتبهات فإنه قد عرض نفسه لكلام الناس. تاسعاً، أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، وأن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب سبب لصلاح جميع الأعضاء، أعضاء البدن، وفساد القلب سبب لفساد جميع الأعضاء. عاشراً، عظيم شأن القلب، وهو كما يقال ملك الأعضاء، وأنه بصلاحه تصلح جميع الأعضاء وبفساده تفسد جميع الأعضاء، قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن القلب هو محل الإيمان والخشية وأعمال القلوب، وكذلك محل أيضا محل الكفر والطغيان وما يفسد من الأعمال وما هو فاسد من الأعمال القلبية. الحادي عشر، أن من طرق البيان والإيضاح ضرب الأمثال، لهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المثل، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، لتقريب المعنى. وهذه من الأساليب التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، كان ينوع في الأساليب، تارة يعلمهم بضرب المثل، تارة بالقصة، تارة بطرح الأسئلة، تارة بالموعظة، وغير ذلك من الأساليب التربوية المفيدة والمؤثرة. طيب، نختم بهذه الفائدة ذكرها بعض أهل العلم. ذكر بعض أهل العلم أنه استفاد من هذا الحديث أن العقل في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يدل على أن محل العقل القلب، وهذا قد دل له قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال سبحانه في الآية الأخرى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وندلت الآية على أن القلب هو الذي يعقل. والإمام أحمد رحمه الله قال العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. فالعقل هو في القلب ولكنه يصدر الأوامر إلى المخ، يصدر الأوامر إلى المخ، فبينهما اتصال وثيق. ولكن المقصود بالقلب يعني القلب المرتبط بالروح، ليس هو مجرد المضغة. حتى لا يقول قائل أنه عند زراعة القلب تبقى قلب إنسان كافر وتزرع في جسد إنسان ويبقى هذا على إسلامه وإيمانه، ما يتغير، ليس كذلك؟ عندما يؤتى بقلب كافر ويزرع في قلب مسلم هل يصبح هذا المسلم كافرا؟ ما يصبح. فإذا المراد بالقلب المرتبط بالروح ليس مجرد المضغة، وإنما القلب المرتبط بالروح. والإنسان مكون من جسد وروح، لكن الذي يدل له ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة أن العقل في القلب لكن له اتصال، اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ. هذا هو الذي يظهر هذه المسألة، الله تعالى أعلم. وهو يعني قول بعض الناس أنه إذا حصل اختلال في الدماغ اختل العقل، نقول لأن بينهما اتصال وثيق، بينهما اتصال وثيق. كذلك أيضا إذا حصل خلل في القلب الإنسان لا يمكن أن يعيش أيضا، فبينهما اتصال وثيق. لكن تدبير الأعضاء وراجع للقلب، لهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، لا هو القلب. القلب هو محل الإيمان ومحل التقوى ومحل الخشية ومحل المحبة ومحل التوكل، وهو الذي يصدر الأوامر إلى المخ، هو الذي يصدر الأوامر إلى المخ. فإذا عقل الإنسان في قلبه، لكن القلب المرتبط بالروح، والروح شيء يعني لا يمكن للبشر أن يدركوا حقيقتها. لماذا؟ لأنها ليست من عالم المادة، هي من عالم آخر. هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليل. ليست من عالم المادة، العقل البشري محدود ما يدرك إلا شيء يسير من ظاهر عالم المادة فقط، عوالم أخرى غير عوالم المادية ما يعرفها إلا عن طريق الوحي. فالروح ليست من عالم المادة، العالم المحسوس، لهذا لا يعرف الناس كنها ولا حقيقتها. فإذا المراد بالقلب القلب مرتبط بالروح وليس هو مجرد المضغة فقط، القلب المرتبط بالروح هو الذي يصدر الأوامر، وهو ملك الأعضاء، وهو الذي بالصلاح تصلح الأعضاء وفساد تفسد الأعضاء. فالعقل إذن في القلب وليس في المخ، وإنما هو في القلب، هذا هو ظاهر الأدلة. لكن بعض الناس تشكل عليه لكونهم ينظرون للمسألة نظرة يعني مادية صرفة، فنحن نقول مقصود العقل المرتبط بالروح ليس مجرد العقل، يعني لأن القلب المرتبط بالروح ليس مجرد القلب الذي هو مضغة، لأن الإنسان مكون من جسد وروح وليس فقط من جسد. إذا فارقت الروح البدن أصبح جثة هامدة. إذن هذا حاصل كلام أهل العلم في هذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر في هذا الحديث. طيب ننتقل للحديث الثاني معنا في هذا الباب وفي هذا الدرس أيضا، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم